بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله: باب النهي عن نشد الضال في المسجد وما يقوله من سمع الناشد. فجمع بين حكم وأدب. أما الحكم فيتضمنه كلمة النهي، وأما الأدب فماذا يقول من سمع الناشد. ما هو الأدب الذي يسلكه فيما إذا سمع من ينشد ضالة في المسجد؟ قال: وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح، مصري، قال: حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب وهو كذلك مصري، عن حيوة ابن شريح الظاهر، عن محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة الأسدي، عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. هذا من أحكام المساجد، ومن صيانتها عن الضوضاء والضجة وعن غير ما بنيت له. وإنما يشرع في المسجد ما كان من اللفظ الذي هو بغير إزعاج للمصلين والدارسين والقارئين. فمقصود هذا الباب وما تحته أن تعظم مساجد الله عن إنشاد الضوال، وتعظم عن الزجل فيها، وعن التشويش على من بها من الذاكرين الله. ولو ترك المجال في المساجد كما هو حال الناس في خارجها لاختلت حرمة المساجد، فإن تعاملة الناس تختلف. ولو وجدتهم يبيعون فيها ويشترون، ولو وجدتهم أيضا يدخلون فيها بالروائح الكريهة، ولكانت المساجد كغيرها من ما هو من شؤون خارجها، وهي بيوت الله وخير البقاء مساجدها وشر البقاء أسواقها. والناس في تعظيم المساجد بين إفراط وتفريط ووسط، فمنهم من يريد تعظيم المسجد لكن يعظمه ببدعة وبمخالفة شرعية، يعظم المسجد بأشياء من الزخارف التي نهي عنها، وبصوامع مآذن وبمحارم زخرفة، وينفق أموالا نتيجة محبته للمسجد وتعظيمه له في غير موضعها في مخالفات. وتعارض مع الأدلة الكثيرة في النهي عن زخرفة المساجد وعن إسراف بالمال ووضع المال في غير موضعه. كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وهذا منهم أيضا تشبه بالنصارى في كنائسهم، إن أولئك إذا بنوا كنيسة وجعلوا فيها تلك الزخارف قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة يا إن أولئك شرار الخلق، صوروا فيها تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وآخرون ما يعتنون بالمساجد، فالمساجد عندهم لا شأن لها لا من حيث إقامة العلم فيها والدروس فيها، وربما أنشدوا فيها الأشعار التي ليست من نصرة الدين، أشعار المساجلات وأشعار التباهي وأشعار العروبة وأمثال ذلك. وربما دخلوا فيها لما دخلوا في المساجد بروائح غير شرعية وأمثال ذلك من البدع والتراقص فيها وتعليق الدفوف فيها واتخاذها للأماكن التخزين، تخزين القات والمدع. وإذا كان في رمضان يتمع فيها ويكون روائح الدخان تملأ المسجد بديلا عن تجميرها، عن تجميرها وتطيبها، وعبارة عن لوكندة ولو في وقت مخصوص، مقهى وأشياء من هذه تحصل. يحتاجون إلى التنبه إلى شؤون المساجد والعناية بها وجعل المسجد عبارة عن مدرسة، ما هو فقط مصلى، تكون فيه الصلاة وفيه الذكر وفيه الدروس، بل صاروا الآن ينزهون المساجد عن الدروس فيها ويقول الدروس هناك المدرسة، مساجد الصلاة. فتجد عوام الناس إذا قاموا حلقة ولا اجتمعوا يقول لي يروحوا المدارس، يروحوا هناك يعملوا لهم استراح خارج المسجد ولا يبني لهم مكان وجلسوا على ماسات وكذا، يسمون منه مكان للقاءات خارج المسجد، والمسجد فقط للصلاة. هذا شيء ينتقد وقد أسف عليه أهل العلم لما نحي العلم عن والدروس عن المساجد إلى مدارس أو إلى خارج المساجد. ومن كان وفقه الله للاعتدال في ذلك أعطى المسجد حقه من حيث التعظيم الشرعي وعدم الزخارف وعدم التلوينات ومشغلات المصلين، وأعطى المسجد حقه من حيث الذكر والتبكير إليه والدروس فيه بقدر ما يسر الله، فما من بلد إلا وهم يعني عندهم إن شاء الله ما لو أقبلوا عليه خير لا أقبلوا عليه لانتفعوا به، وجنبوا منه ما كان من المؤذيات لا في رمضان ولا في غيره. ويحصل من الأخطاء عند العاكفين البيع والشراء والإيجارات والتواصلات والانشغال عن مقصود الاعتكاف في المسجد، فإذا لا فرق بين مكثه في مكتبه الذي يدير أعماله منه أو في مخباه في المسجد الذي يدير أعماله منه، فيصير الحال هذا عاكف بجسده غافل بقلبه ومقصود الاعتكاف. وقد نبه النووي رحمه الله على هذا الحديث بعدة مسائل، أو وضع عليه عدة مسائل فقهية. فعند قوله من سمع رجلا ينشد ضالة يعني تبين أنه ينشد ضالة، ما هو مجرد سماع مشوش لا تدري ما قال فتدعو عليه، إنما هذا دعاء عقوبة. وقوله في هذا ينشد ضالة، سواء كان الضال ولدا مفقودا أو حيوانا أو متاعا، فماذا يفعل من فقد كتابه أو دفتره؟ إن قال أين دفتري، من وجد دفتري، من وجد كتابي، دخل في إنشاد الضالة. وإن التمسه ففطن له، نجا من هذا الوعيد، من هذا المخالفة. وإن ذكر مجرد خبر كتابي كتابي، أي لا أنشد عنه ولكن كتابي مفقود أو كتابي ما وجدته أو نحو ذلك، يخرج منه من إنشاد أين كذا، فإن الإنشاد هو الطلب، فتكون حيلة تخرجه من هذا الإنشاد مجرد ما يقول كتابي، أي كتابي كتابي، لا يدخل في الإنشاد الضالة، لا سيما ولم يطلبها، لم يقل اعطوني أو من وجد كذا. هذا مخرج من تلك المخارج ذكرها بعض أهل العلم. فلا يقال من وجد لي كذا، كما قال من دعا إلى الجمل الأحمر، أو من وجد الجملي، أو من وجد كتابي، أو من. طيب، قوله أيضا من فوائد هذا الحديث النهي عن إنشاد الضالة في المسجد، سواء قال نشدتها أو أنشدتها. يقول هنا، قال أهل اللغة نشدت الدابة إذا طلبتها، وأنشدتها إذا عرفتها. طلبها نشد الضالة في المسجد، ويلتحق به ما في معناه من البيع والشراء والإيجار ونحوها من العقود، أي لما فيه من إشغال نفسه وغيره عن ذكر الله في المسجد، سواء إنشاد الضالة أو غير ذلك. فلو قال أنا أبحث عن بيت أسكنه، وجاء من كان في المسجد وقال أنا أعطيك، أي بنية الإيجار، الإيجار نوع من أنواع البيوع. أما التقاضي فلا بأس به، والملازمة فلا بأس بها، والقضاء لا بأس به، كل هذا لا بأس به، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. وتقاضى، حصل تقاضي بين كعب بن مالك وحدرد بن أبي حدرد، وكعب كان يطلب حدرد أو أبا حدرد شيئا من المال، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما الشطر يا كعب، وتلازم أي لزمه، مسكه إن وجد صاحبه وغريمه يمسكه ويطلب حقه منه. ولكن الإجارة وإبرام العقود وكتابتها في المسجد، سواء كان بيعا وشراء لفظيا أو كتابيا، مما يحصل به الانشغال عن مقاصد المسجد والعناية بذلك من ذكر وغيره. وهل يدخل في ذلك عقود الزواج؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتحرى هو ولا أصحابه أن يكون العقد في المسجد، ولا يعتقد في ذلك بركة، أنه البركة أفضل أن يكون في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في أي مسجد مساجد كما يعتقده العوام، فإنه ربما تحروا أن يكون ذلك في المسجد زاعمين أنه عقد مبروك، عقد فيه بركة، وهو نوع من العقود، وإن كان ليس على سبيل البيع، وإن كان ليس على سبيل الشراء، لكنه نوع من العقود، الأولى أن يكون خارج المسجد. وقوله في هذا الحديث وكراهة، قال فيه وكراهة رفع الصوت في المسجد، لأنه نشد ارتفع صوته فيرتفع فيشوش على الناس، كراهة رفع الصوت في المسجد، هذا متعقب. إن كان القصد منه رفع الصوت بأشياء من أمور الدنيا وأشياء مما ليس من العلم، فنعم سوي تشويش وإقلاق إقلاق للساكنين الدارسين المصلين ما إلى ذلك، حتى لو جاء في آخر المسجد السلام عليكم، حتى لو في آخر المسجد السلام ما ينبغي له ذلك، هذا تشويش يحتاج الناس يلتفتوا من الحلقة وماذا قال وماذا يريد، ولكن يسلم تسليما هادئا ويدخل في الحلقة. وهكذا إذا دخل والناس يصلون لا يزعجهم لا بسلام ولا بغيره، لا يشوش على الناس. أما إذا كان في علم خطابة جمعة، خطبة جمعة أو درس أو إبلاغ نصيحة، فقد رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بها، باب رفع الصوت بالعلم، ويل للأعقاب من النار، ورفع صوته وخطب النبي صلى الله عليه وسلم من مسجده وقال أنذرتكم النار أنذرتكم النار، فلو أن أحدا في السوق لسمعه، حديث النعمان. وكان إذا خطب على صوته واحمر وجهه واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فهذا عند الاحتياج لا بأس به، ومتى يكون الاحتياج؟ أن الناس يحتاجون لذلك لكثرتهم، أو يحتاجون لذلك مثلا للتنبيه على مسألة أو ما كان من هذه الأمور، هذا قد جاء فيه الهدي النبوي. لكن هب لو أن عندك 10 من السارية إلى السارية يسمعون الخطبة وأنت ترفع صوتك يعني فوق اللازم، ربما فإن كانت السنة على المقصود، لكن كان يرفع لمعاني منها إبلاغ الناس ومنها أيضا ما كان يغضب له من الأمور. فإذا رأيت أنك تخطب خطبة تسمع السامعين بدون اشتداد أدي الغرض، ولا ينكر على من رفع صوته مع قليل أو كثير بما هو من شأن الخطابة، هو من شأن الخطابة. وإنما الذين ينكرون غالبا هم الذين يرون أن هذا إزعاج وما كان من ذلك، فتجده يقرأ بهدوء في ورقة، ولو خطب إنسان ورفع صوته تألموا من ذلك وتأذوا من ذلك، يقول وش وراك ما لك تصيح، لماذا؟ احنا 10 نفر سمعنا وكفى، او 50 نفر احنا المسجد، لأن لو سمعنا احنا المقصود تخطبنا انت ولا تخطب الناس، كل مسجد فيه خطبة، والسنة واضحة في هذا، جائز ذلك، ذلك جائز بما لا مشقة على الخطيب وبما كذلك ايضا يحتاج اليه، الأمر واسع. وإنما رفع الصوت في حال الخصومة، رفع الصوت فيه بالعلم جائز، أما الخصومة فيه حتى وإن حصل قضاء فيه لا ينبغي أن يسمح برفع الصوت فيه، قضاء بهدوء، حكم بين اثنين أو بين جماعة بهدوء، صلح بينهم بهدوء مع احترام حق المسجد وعدم إزعاج المصلين والذاكرين فيه وعدم التشويش، لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه لإقامة صلواتهم وأذكارهم وما كان من ذلك، وهو بإمكانه الخروج والتنحي عنه لإقام أمره. فبنيت المساجد لهذه المعاني النبيلة، قال إنما بنيت المساجد لما بنيت له، يعني لم تبنى للبيع والشراء مع أسواق، ولم تبنى لإنشاد الضوال خارج المسجد، ولم تبنى للصخب رفع الأصوات والزجلات والهيشات، ذاك في مواضعها في أسواق، إياكم وهيشات الأسواق، ولم تبنى للحرف وتعلم الصنائع والنجارة والصناعة وما كان من ذلك، تعلم الحرف فيها والخياطة وشبهها، لا، ولم تبنى كذلك للتدريب، يرى التدريب باستمرار، إن كان الحبشة قد لعبوا لكن ما كانوا مداومين على أمور تدريبات فيه تدريب، لا، إنما ذلك لاعب بمناسبة عيد المسجد. ولم تبنى للعب على الاستمرار لا بالزوامل ولا بغيرها، مثلا المسجد خاصة أعني، ولا من أصوات ولا من جوالات، ولم تبنى أيضا لما يشغل المصلين من الموسيقى ومن تلك الإزعاجات والنغمات التي فيها أصوات بعض الناس، كل هذا ما بنيت له، فيها إزعاج. في حال الصلاة ينزعج المصلي وغيره، وفي خارج الصلاة أيضا ما لها داعي. ولم تبنى كذلك للعب الأولاد فيها ويتخذون كرة ويلعبون في المسجد أو غير ذلك، لا بكرة ولا بغيرها، المسجد منزه عن هذا. وحديث جنبوا مساجدكم صبيانكم وجانينكم حديث ضعيف، لكن الحال يقتضيه، يقتضي أن يجنب المجانين. ما دخل المجنون المسجد؟ وش يريدون به؟ ما في إيش الفائدة من إدخال المجنون المسجد؟ المجنون سيأتي يبول فيه، سيأتي راجم فيه، سيأتي يبصق فيه، وسيأتي يعمل كل شيء فيه بدون شعور، إدخاله فيه ليس بفائدة. الحديث ضعيف، لكن لا فائدة من إدخاله، ولم يكونوا يعني يتحرون ويجدوا مساجد المجانين فيه. وهكذا أطفال الذين لا عناية لهم بمجالس علم ولا ذكر، مما هو مظنة أن يصيح، يعني مثلا ويكون ديدنه في كل حال. لا، نعم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا وكان الصبي يبكي فيتجوز، سيصلينا بأبنائهم ويدخلن بأبنائهن المسجد وحصل بكاء وتجوز في صلاته، لكن لم يكن هذا الديدن تحري هذا. وإن خافت على ولدها، إن خافت على ولدها أن يضيع أو أن يتلف أو أن يتعب من البكاء أخذته معها، وإن بكى حملته، وكما وتجوز الإمام إذا اشتد الحال عليه وما إلى ذلك، بما جاء في الأدلة. إنما لا يكونون بغير راعي، أولاد يلعبون بغير من يرعاهم، أما مع أمه قد جاء فيه الدليل. ومن كان مميزا يدخل به في المسجد وبالراحة استفاد، ومسجد له ولأمثاله ولمن هو أكبر منه، ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبو سعيد، وجاء سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صغار الصحابة كانوا يدخلون. وتنحيتهم المسجد في مثل هذا الحال وخرجوا يا أولاد وما إلى ذلك، هذه إضاعة لهم في الشارع، وعدم عناية لهم بالعلم وعدم إلحاقهم في مجالس الذكر، وإساءة إلى الأدلة وإساءة إلى التربية، خالف للأدلة وإساءة إلى التربية. طيب، المكنس الذي تخرب آلته، آلة التكنيس، ويحتاج إصلاحها، هذا ليس من الحرف، هذا فقط يصلح فيها شيء لقصد عمل، لقصد مثلا ما يختص بالمسجد. خياطة مصاحف المساجد وما كان من كتب مخصصة المخصوصة بالمساجد تخرج، فيكون العمل فيها خارج المسجد، ولا يكون الحرفة في حرفتها في المسجد، حتى لا يكون ذلك موطن إشغال المصلين أو الإنشغال بغير ذكر الله، مساجد أو غير ذلك. أما تعليم الصبيان فهو كغيره، أن يغدو أحدكم إلى بطحان يتعلم آخر له من ناقة. فمن كره تعليم الصبيان في المساجد فقد أخطأ، بل يعلمون في المسجد ويعمرون بالنظافة، يعني لا ينثرون الحبر، ولا كذلك أيضا يأكلون مثلا أشياء أكل يأتي ببعض المأكولات المسجد ويقدره ويؤدبه المدرس عن يحصل منهم تقرير للمسجد. وأما التعليم فنعم، ولا زالوا قديما وحديثا يتعلمون في المساجد صغارا وكبارا، والمساجد تعتبر مدارسهم ومساجدهم للصلاة الجمعة والجماعة وللعلم. وقوله في هذا الحديث: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، وكذا أيضا شأن المرأة، إذا سمعت المرأة تنشد ضالة في المسجد، فإن مصلى النساء ما هم جرد، هما ما بني إلا لذكر الله، يعني تحرج بعض الناس من تسمية مصلى النساء مسجدا فيه نظر، ويأخذ حكم المسجد، ويصلون فيه تحية المسجد، ولا يبيعون فيه ولا يشترون وغير ذلك، لا يبيع النساء فيه ويشترين ولا غير ذلك، يأخذ حكم المسجد. إنما بنيت المساجد لذكر الله، فما خصص أنه مسجد نساء يأخذ حكم المسجد. الشرع عام للرجال والنساء إلا ما خص بدليل ولا دليل. وكان النساء لما أمنت الفتنة يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، سمي المسجد مسجد رجال ونساء، وبما أنه يخشى الفتنة فجعل مسجد خاص للنساء هو مسجد بوقفه ومسجد بشؤونه وأحكامه وضوابطه، يأخذ سائر الأحكام في ذلك. وقوله في هذا الحديث فليقل لا ردها الله عليك، منهم من تأوله أنه دعا له، من الشراح من تأول هذا الحديث وقال ما دعا عليه أنها تضيع راحلته وتفقد راحلته، ودعا على ماله أن يتلف، ما دعا عليه بتلف ماله. فقوله لا ردها الله عليك، ظاهر الحديث أنه دعا عليه بما أنه شغل الناس من أجل ماله، وبما أنه أيضا ماله ذلك شغل، يعني ما تأدب مع المصلين من أجله وما تأدب بحقوق المساجد من أجله، دعي عليه، كان ذلك يعني عقابا له بهذا الدعاء على أن يدعى على ماله بالتلف، لا رده الله عليك. أما تأويل لا، يعني من يعني يقول هل وجدتم ضالتي فيقول لا ردها الله عليك، أي دعا له، يعني معناه أنه نوى السكت بعد كلمة لا ثم دعا لها بأن ترد عليه بأن يردها الله عليه، هذا ما هو صحيح، فإن سياق الحديث يأباه، لا سيما قوله لم تبنى لهذا، هل معناه أن المساجد ما بنيت للدعاء لأخيك بالخير؟ بلى، هذا من ذكر الله، فلو دعوت لأخيك اللهم رد عليه راحلته أو رد عليه ضالته أو يعني مسائر دعاء الخير، ما مطلوب ذلك ما لم يكن ناشدا، ما لم ينشد ذلك. وهكذا الحديث أيضا لا وجدت، فلو قال مثلا لا وسكت ثم قال وجدت كما كان الكلام منسجما ولا متناسبا، فسياق الحديث يعبى هذا التأويل الخاطئ، وهو تكلف في الحقيقة، تكلف. ومقصود الحديث الزجر، قال النووي رحمه الله وأمر أن يقال مثل هذا فهو عقوبة له على مخالفته وعصيانه، وينبغي لسامعه أن يقول لا وجدت أو لا وجدت فإن المساجد لم تبنى لهذا، يعني يقول هذا إن دعا عليه بكلمة لا وجدت، وإن زاد فإن المساجد لم تبنى لهذا، أمر طيب يكون ذكر الدعاء والتعليل. أو يقول لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يذكر الدعاء والتعليل، فإنه إذا دعي على راحلته بالتلف وعدم وجدانها مع تلهفه إلى وجودها، صاحب الضالة متلهف لماله لوجود ماله وطامع بأن يعان على وجود ماله، فإذا دعي على راحلته بالفقدان وعدم الوجدان ربما أخذ في نفسه ما لم تبين له العلة، وأما إذا بينت له العلة وكان يجهلها طابت نفسه، يقول إذن الخطأ مني، أنا لماذا أسأل وأشغل الناس وآتي المساجد إلى بعض عدم الآداب فيها، فيكون إن لم يتأدب بأدب إن غضب لغير حجة. وهل هذا أمر إيجاب؟ لا، هذا أمر ندب، أن يقول له هذا الدعاء أمر ندب وليس أمر إيجاب يأثم تاركه. فلو ترك ذلك عمدا ما أثم، وإن فعله ما في حال يعرف أن هذا في حال مثلا يعلم به هذا الشخص أو يعرف أن هذا أخطأ أو ما إلى ذلك طبق السنة، بقي ما إذا كان أعرابيا لو فعلت نفرته، يأتي أعرابي لو قلت هذا قال هؤلاء جفاه، أنا لي كذا وكذا أيام أبحث عن ضالتي وأنا سألتهم إياها فقاموا يدعون على ضالتي، هؤلاء جفاه، إن طبقت الدليل ما عليك، لكن مع بيان أنه ما يجوز لك يا فلان هذا الفعل أو يكره لك هذا الفعل الذي أنت قمت به، لهذا في الحديث أمر أن نقول لك كيت وكيت، يغضب ولا يفعل ما شاء، هو مفهوم إيه، لكن الأعرابي يعني علمه النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقول مع مراعاة اللي قرأنا يعني في الحديثين، مع مراعاة يعني سبل الدعوة وتألف الناس يسهل تألفه إلى الخير بأنك تبين له هدي رسول الله. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول كذا، وهو إذا ذهب يكون ذهب وما أراد الله له الخير. أما إذا ما بينت له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين للأعرابي، إذا ما بينت له ربما كان سبب نفوره بغير حجة تدلي بها. هذا ما يتعلق بهذه المسألة في إنشاد الضالة وحكم من أحكام المساجد، وله بقية فيها تعيين أنه أعرابي أيضا. والآتي الضالة تطلق على الضوال سواء كان من الحيوان، لأنهم بعضهم يخص بالحيوان والصحيح لا، الضالة تطلق على الضالة سواء كان من الحيوان أو غيره، لا رد عليك، سواء كان من حيوان أو كان كذلك من أمتعة وغيرها، كما مثلنا أنه كتاب لأنه ضل الشيء أي فقده، فقد ضل فقد من معاني فقد، وإلا قد يأتى لغير هذا المعنى، مثل شرح الباب. هذا الباب مثلا لو اقتصر على هذا الحديث ثم في اليوم الثاني يكمل الطرق، الشرح يكتب ويجمع كله في آخر الباب حتى يكون تذكر الأحاديث مع الكلام عليها وبيان عللها وبيان رجالها، ثم يطرح الشرح بعد ذلك على كل فقرة، مثلا فقرة كذا فيها وفقرة كذا فيها. أما إذا شرح كل حديث ويبقى مخلوط الشرح والمتن يعني في مثل هذه الأبواب القصيرة يحصل تشويش. يعني هنا ولد من ضيع ولده فليأتي له هنا وكذا، يعلن أنه خارج، يعني يعلن عنه خارج، أحسن خارج المسجد، يقول من وجد ولدي يقول له لا وجد، قال له لماذا يبحث المسجد، لماذا يقول له من وجد ولده في المسجد، لماذا يقول هذا في المسجد خير الهادي هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يقوله خارج أو يقول ولدي دون ما ينشد أو ما إلى ذلك، فيتجنب الإنشاد. إلى هنا بارك الله فيكم.